بسم الله الرحمن الرحيم. بدأنا في الدرس الماضي في هذا الكتاب، كتاب الدروس المهمة لعامة الأمة. وقد ابتدأ الشيخ رحمه الله تعالى في الدرس الأول مما احتاج إليه عامة الأمة سورة الفاتحة وقصار السور من سورة الزلزلة إلى سورة الناس، تلقينا وتصحيحا للقراءة وتحفيظا شرحا لما يجب فهمه. فأول سورة ابتدأ بها سورة الفاتحة، وهذه السورة سورة عظيمة يقال لها الفاتحة، تسمى بالفاتحة وبأم القرآن وبالسبع المثاني، ويقال لها أيضا الرقية، وما يدريك أنها رقية، فاتحة الكتاب. ويقال لها الصلاة، قسمت الصلاة بيني وبين عبدي. وقبل أن نتكلم على معناها لا بد أيضا من قراءتها قراءة صحيحة من حيث النطق، من حيث تصحيح اللفظ، خصوصا هذه السورة التي لا يستغني المسلم عنها، يقرأها في كل ركعة من ركعات الصلاة، كل ركعة وأنت تقرأ الفاتحة. من يقرأها؟ اقرأ يا محمد. أحسنت. بدأ بالاستعاذة، والاستعاذة يشرع الابتداء بها عند القراءة لقول الله عز وجل: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. والاستعاذة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم تتضمن اللجوء والاستعاذة، أي طلب العوذ واللواذ بالله سبحانه وتعالى. أعوذ بالله، ألتجئ إليه وألوذ به وأطلب منه سبحانه وتعالى أن يعيذني من الشيطان الرجيم. والشيطان يحرص على أن يصرفك عن الخيرات، ومن الخيرات الصلاة، ومن الخيرات قراءة القرآن. والشيطان يسعى بخيله ورجله ليلا ونهارا، لا يكل ولا يمل في صرف المسلم عن الخير. فلذلك شرع للمسلم أن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، يلتجئ إلى ربه ويعوذ بربه سبحانه من الشيطان أن يصرفه عن الخير، أو أن كذلك في حال قراءته للقرآن أن يلبس عليه قراءته أو يشغل قلبه فلا يتدبر القرآن، أو يشغله بالشواغل التي يصرفه بها عن قراءة القرآن، فهو يبدأ في قراءته للقرآن بالاستعاذة، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الذي يظهر الاستحباب، الذي يظهر الاستحباب وقد جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قرأ بعض الآيات ولم يبتدئ بالاستعاذة، هذا يدل على أنه أمر مستحب. لما كتب كتابه إلى هرقل كتب بسم الله الرحمن الرحيم من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم، أما بعد فإني أدعوك بدعاية الإسلام، أسلم تسلم يؤتيك الله أجرك مرتين، فإن توليت فإن عليك إثم الأريسيين، ويا أهل الكتاب تعالوا. يعني كتب الآية ما ذكر الاستعاذة، هذا الذي يظهر. وقد جاء في بعض الأحاديث أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه، في بعضها أعوذ بالله السميع العليم. الشيخ الألباني يحسن هذا اللفظ، والشيطان قيل له شيطان لعتوه وتمرده على ربه تبارك وتعالى وعدم الانقياد لأمره، أمره بالسجود فأبى واستكبر تمرد على أمر الله، فهو شيطان. وأيضا هو الذي يسعى في غواية عباد الله، قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين، فهو أصل الشر ومادة الشر. وشياطين الإنس والجن هم أتباع له للشيطان الرجيم، يسعى في صد الناس عن سبيل الله وعن دينه الحق، وفي صرفهم عن الخير صرفا كليا أو جزئيا حسب ما يستطيع بخطوات وأساليب شيطانية. لهذا قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين، عدو بين أي عداوته بينة واضحة ظاهرة. والرجيم بمعنى المرجوم، المرجوم أي المطرود المبعد عن رحمة الله، قالوا لئن لم تنتهي يا نوح لتكونن من المرجومين أي المطرودين المبعدين، فهو رجيم بمعنى مرجوم مطرود مبعد من رحمة الله، ملعون لعنه الله وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا. طرده الله سبحانه وتعالى من رحمته، قال اخرج منها مذءوما مدحورا لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين. والشيطان أراد أن يجرف معه أكبر قدر من البشر، فعداوته للبشر متأصلة فإن الله عز وجل لما خلق آدم أمره بالسجود له فأبى، أسجد لمن خلقت طينا؟ قال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. ولذلك يسعى في إغواء بني آدم ليكونوا رفقاء له في النار. وكل صاحب شر يريد أن يكون الناس كلهم مثله، يريد أن الناس كلهم يكونون مثله، هذا شيء معروف، يعني واقع محسوس. وأخذ الشيطان طرد من رحمة الله، فأراد أن يخرج من رحمة الله من يستطيع إخراجهم منها. قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. في الآية الأخرى ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله. يسعى بكل الأساليب التي يستطيعها، ومع ذلك أغوى الكثير من بني آدم، بل أكثر بني آدم. ولا تجد أكثرهم شاكرين، هكذا يقول، ولا تجد أكثرهم شاكرين. وهذا قاله في ابتداء الأمر على سبيل الظن والتخمين، فوقع ما أخبر ما ظنه إبليس أن أكثر الناس فعلا لم يكونوا من الشاكرين. قال الله عز وجل ولقد صدق عليهم إبليس ظنهم فاتبعوا. هو في البداية ظنا فقط، ظن أن أكثر الناس سيتبعونه، ولا تجد أكثرهم شاكرين، فوقع الظن الذي حصل منه بتقدير الله عز وجل. قال الله ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوا إلا فريقا من المؤمنين. وما كان له عليهم سلطان، هو ما يجر الناس غصبا إلى الشر وإلى الانحراف. الشيطان ما يجر الناس غصبا، يدعوهم مجرد دعوة، وأكثر الناس بعده من أتباعه. لهذا يوم القيامة أخبر الله عز وجل عنه أنه يقف خطيبا في أهل النار، وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي، يعني ما أخذتكم إلى الشر غصبا وما جبرتكم عليه جبرا ولا قهرتكم عليه قهرا، وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي، لا يستطيع إنقاذهم ولا هم يستطيعون إنقاذهم، كلهم في النار. إني كفرت بما أشركتموني من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم. فهذه الاستعاذة تتضمن الالتجاء إلى الله سبحانه وتعالى، ينبغي للشخص أن يستحضر معناها عند أن يتلفظ بها، فيتلفظ بها بلسانه ويواطئ القلب اللسان، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أي ألتجئ إلى الله وألوذ به وأطلب منه أن يعيذني من الشيطان الرجيم، أي يصرف عني شر الشيطان الرجيم. قليل منا من يستحضر معنى الاستعاذة عند القراءة، ومعناها عظيم. وقوله بسم الله الرحمن الرحيم، هذه البسملة بعد الاستعاذة يتاب البسملة. قد سبق الكلام على أن البسملة آية من كتاب الله، آية مستقلة أنزلت للفصل بين السور. بعض الناس يقول إذا كانت البسملة آية لماذا ما تقرؤونها في الصلاة الجهرية؟ نقول نقرأها، لكن كما كان نبينا صلى الله عليه وسلم يقرأها، كان يقرأها سرا ونحن نقرأها سرا عملا بسنة نبينا عليه الصلاة والسلام. حديث أنس صحيحين قال صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر كلهم كانوا يفتتحون الصلاة والقراءة بالحمد لله رب العالمين. في رواية لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم، وفي رواية خارج الصحيح لا يجهرون بسم الله الرحمن الرحيم. نعم، وهذا يبين المقصود المراد. أنس خدم النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين، كم يا ترى صلى خلفه صلوات؟ تخيل 10 سنين وهو يخدم النبي عليه الصلاة والسلام، كم سيكون صلى خلفه صلوات؟ احسب 10 سنين، كم تتضمن 10 سنين أياما وفي كل يوم 5 صلوات وهو خلف رسول الله. الصلوات الجهرية منها 3، اي نعم. وهذا الصحابي يقول صليت خلف رسول الله وابي بكر وعمر، وينقل انهم ما كانوا يجهرون بالبسملة. هذا هو الدليل، هذا هو الدليل لمن كان يعمل بالدليل. اما من كان صاحب هوى ويريد قوله بالدبوس كما يقال ما ينفع معه، لو سردت له الأدلة ليلة كاملة ما ينفع. يا خلاف بين أهل العلم، منهم من يجعلها آية مستقلة ومنهم من يقول هي آية أنزلت للفصل بين السور، يعني ليست آية من أي سورة إنما هي آية مستقلة للفصل بين السور. والفاتحة هي 7، حتى على القول الآخر إنهم يجعلون صراط الذين أنعمت عليهم آية، غير المغضوب عليهم ولا الضالين آية. ها؟ لا، هذا الذي في المصحف الترقيم هو على قول من أقوال العلماء، ما هو غلط، بعض العلماء يقولون بهذا. حتى لو قلنا إنها آية لا يزال الحكم نفس الحكم، فهي آية وأسر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني ما يتغير الحكم. آية من الفاتحة، نعم آية، لكن هل جهر بها نبينا عليه الصلاة والسلام أو أسر بها؟ حديث أنس يبين أنه أسر بها، والحديث صحيح لا مطعن فيه. غدا إن شاء الله نكمل الكلام على البسملة، ثم ندخل في تفسير الفاتحة بما يسره الله بشيء مختصر. سبحانك اللهم وبحمدك.